أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا، وفاقا للمصنف في الذكرى والدروس وللمعظم. كان الكلام في غسل الجزء الأول من أجزاء الوضوء، وهو غسل الوجه. بينا فيما سبق الحد الذي لا بد أن يغسل من الوجه. بعد ذلك انتقل الماتن وتبعا له الشارح إلى بيان أنه إذا كان في ذلك الحد الذي يجب غسله من الوجه كان هناك شعر، فهل يجب غسل البشرة أو يكفي إجراء الماء على الشعر؟ الماتن يظهر منه التفصيل، حيث قال بأن الشعر إذا كان كثيفا لا ترى البشرة من خلال الشعر في مجلس التخاطب فلا يجب غسل البشرة، وإنما يكتفى بغسل الشعر الذي يوجد على البشرة. وأما إذا كان الشعر على البشرة خفيفا ومعياره أن ترى البشرة من خلال الشعر في مجلس التخاطب، فهنا يجب تخليل الشعر، يجب إدخال الماء لكي يصل إلى البشرة. الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه والأقوى عدم وجوب التخليل مطلقا، يعني سواء كان الشعر كثيفا غليظا أو كان الشعر خفيفا ترى البشرة من خلاله لا يجب غسل البشرة، وإنما يكتفى بإسالة الماء على ذلك الشعر. فلهذا يقول والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا، أعم من أن يكون البشرة ظاهرة في مجلس التخاطب من خلال الشعر أم لم يكن تكن البشرة ظاهرة، أعم من أن يكون الشعر كثيفا أم يكون خفيفا. الرواية الموجودة في ذلك هي هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة في الحاشية، قال: كلما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه. كلما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا أن يبحثوا عنه. هذه الرواية استفاد منها الشارح مطلقا لا يجب غسل البشرة، أعم من أن يكون الشعر خفيفا أو غليظا. إلا أن الفقهاء استفادوا من هذه الرواية بأن الشعر إذا كان كثيفا وغليظا يكون محيطا بالبشرة والبشرة لا ترى من خلاله، أما إذا كان خفيفا فلا يصدق عليه أن البشرة قد أحيط بها الشعر. أنت إذا رأيت البشرة من خلال مجلس التخاطب من خلال الشعر، هذا معناه أن الشعر ماذا؟ لم يحيط بالبشرة. وإلا لو كان الشعر محيطا بالبشرة لما رؤيت البشرة من خلال الشعر على أي الأحوال. قال والأقوى، هذا كلام الشارح، والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا وفاقا للمصنف في الذكرى والدروس. إذن الشهيد الأول أيضا في كتابيه الذكرى والدروس اختار عدم وجوب التخليل مطلقا ووفاقا للمعظم من الفقهاء، لأكثر الفقهاء. ويستوي في ذلك شعر اللحية والشارب، هذا الحكم الذي ذكرناه من التفصيل أو عدم التفصيل لا يختلف فيه. قلنا الشعر الذي يوجد في الحد الذي لا بد أن يغسل من الوجه، هسه هذا الشعر كان في الشارب، كان في الحاجب، كان في اللحية، كان تحت تحت الفم أي مكان كان، الشعر في الحد الذي يجب أن يغسل في الوضوء من الوجه، الشعر هذا حكمه إما أن نقول بالتفصيل كما تقدم من الماتن، وإما أن نقول بعدم وجوب الغسل يعني غسل البشرة مطلقا. فلهذا عندما يقول ويستوي في ذلك يعني نفس الكلام الذي ذكرناه في تخليل الشعر، ونحن اخترنا الإطلاق وأنه لا يجب مطلقا غسل البشرة إذا كان هناك شعر سواء كان خفيفا أو غليظا. الآن كل هذه الأقسام يكون شاملا له، لأنه عبارة المصنف كانت هذه وتخليل خفيف الشعر، بس لم يفرق بين أن يكون هذا الشعر شعر اللحية أو يكون شعر الشارب أو يكون الحاجب أو غير ذلك من أقسام الشعر الذي يوجد في الحد الذي يجب غسله من الوجه. قال ويستوي في ذلك شعر اللحية والشارب والخد والعذار، بينا بالأمس ما هو العذار، والحاجب والعنفقة. العنفقة ذلك الشعر الموجود بين الشفة وبين الذقن، هذا المقدار من الشعر الموجود بين الشفة وبين الذقن يسمى شعر العنفقة. والعنفقة والهدب، هذه الشعرات الموجودة على العين هذه كلها تسمى شعر، هذه كلها يأتي فيها الحكم المتقدم. هذا تمام الكلام في الجزء الأول. ثم غسل اليد اليمنى من المرفق. الجزء الثاني من أجزاء الوضوء هو غسل المرفق، غسل اليد اليمنى يعني غسل الساعد، غسل الذراع. ولكنه وقع الكلام بين الفقهاء في أن أول غسل الذراع هو أين؟ لا إشكال ولا شبه أنه لا بد أن نبدأ بالمرفق الأعلى ثم الأعلى إلى أن نصل إلى أين؟ إلى أطراف الأصابع، بالنحو الذي ذكرناه في غسل الوجه أنه لا بد أن نبدأ بالجزء الأعلى ثم ننزل ماذا؟ إلى أن نصل إلى الجزء أسفل. لا يمكن أن نبدأ من الوسط أو من الأسفل ثم نصعد إلى الأعلى، كذلك هنا لا بد أن نبدأ بالمرفق ثم شيئا فشيئا لا بد ماذا؟ أن نصل إلى أطراف الأصابع. إنما وقع الكلام بين الفقهاء في أن المرفق ما هو المراد منه. السلام عليكم. ما هو المراد من المرفق؟ هناك قولان في المسألة. قول يقول أن المرفق هو آخر منتهى عظم الساعد عندما يلتقي ماذا؟ بالعضد، آخر العظم الذي ينتهي فيه الذراع ويلتقي به في العضد هذا هو المرفق. هنا المرفق، إذن ما يجب غسله فقط هو ماذا؟ هو نفس الذراع. فإذا افترضنا أن الذراع قطعت من المرفق يعني هذا العظم الذي يشكل الذراع قطع من اليد، الإنسان بقي مع العضد فقط بلا ذراع، فهل يجب عليه أن يغسل شيئا أو لا يجب؟ سقط وجوب الغسل. فالقول الأول يقول أن الذي يجب غسله هو نفس الذراع ونفس عظم الذراع وحده الخارجي الذي هو هذه الخارج هذه المنطقة هذه. القول الآخر يقول لا، فد مقدار أكثر من ذلك، يقول أن المرفق هو مجمع عظمي الذراع والساعد، المكان الذي يجتمعان. إذن فد مقدار من عظم الساعد من عظم العضد لابد أن يكون ماذا داخلا؟ في وجوب الغسل. فلو انقطعت اليد من الذراع كاملا لابد أن نغسل ماذا؟ نغسل فد مقدار من عظم الساعد من عظم العضد. إذن يوجد قولان في المسألة، يعبر عن هذا القولين أن المرفق هو المفصل أو أن المرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد، أي منهما؟ إذا قلنا أن المرفق هو نفس المفصل الذي يفصل عظم الذراع عن عظم العضد، فإذا إذا افترضناه 10 سنتيمترات أو 15 سنتيمتر هذا الذي يجب غسله. أما إذا بنينا على القول الثاني وهو أن المرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد، فالمقدار ماذا؟ لابد أن نغسل أكثر. إذا لا يكتفى أن يغسل من هنا إلى هذا الحد بالدقة، وإنما لابد أن نزيد فالمقدار أكثر. وهذه الزيادة لا من باب المقدمة العلمية والإطمئنان، بل من باب أنه يجب غسله جزء من اليد. إذن الآية المباركة عندما قالت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما هو المراد من المرفق؟ يوجد قولان في المرفق، قول يقول أن المرفق هو نفس المفصل، وقول يقول هو مجمع عظمي العضد والذراع. هسه أين تظهر الثمرة في النتيجة؟ نحن إذا قلنا يجب غسل نفس المفصل، المرفق هو المفصل، او قلنا بان المرفق هو مجمع العظمين، لابد ان ندخل شيئا من باب المقدمة العلمية. يعني سواء قلنا ان المرفق هو نفس المفصل، اذا لابد ان نقدر نغسل فد مقدار اكثر لحصول العلم لنا انه قد دخل المرفق في الغسل. وسواء قلنا ان المرفق هو مجمع العظمين، ايضا لابد ان نغسل مقدار ماذا؟ اكثر. اذا لا تظهر الثمرة. نقول تظهر الثمرة اذا قطع الذراع، فانه اذا قطعت الذراع عند ذلك ان قلنا ان الذي يجب غسله فقط هو المفصل الى حد المفصل، اذا ما زاد على ذلك وهو رأس عظم العضد لا يجب غسله. اما اذا قلنا ان الذي يجب غسله والمراد من المرفق هو مجمع العظمين، اذا يجب ان يغسل فد مقدار ماذا؟ من عظم العضد الباقي. قال ثم غسل اليد اليمنى. طبعا عندما نقول ان يغسل شيئا فشيئا، مراد انه الانسان مو ان يغسل الظاهر من هنا الى هنا ولكن بعد هنا يابس، لا يجوز. لابد ان نقول شيئا فشيئا، يعني هذه المنطقة شيئا فشيئا تبتل الى الاسفل. عندما نقول في الوجه ايضا لا بد ان نغسل من الجزء الاعلى فالاسفل، يعني لا يمكن ان نغسل هذا النصف من هنا الى هنا ثم نبدأ بالنصف الاخر من هنا الى هنا، لا بد ان ننزل هكذا بخط مستقيم، هكذا ننزل فنغسل. طبعا المراد هنا الغسل العرفي، مو بالدقة العقلية، ولا الدقة العقلية غير ممكنة. في اليد ايضا كذلك، نحن عندما نقول لابد ان يغسل الاعلى فالاعلى، هذه فاء فالاعلى يعني الاقل علوا، مثل الاعلم فالاعلم، هذا الاعلم الثاني هو اعلم من الاول انما اقل اعلم، اقل درجة، هذه عندما نقول الاعلى فالاعلى، هذه الاعلى الثاني اقل من الاعلى الاول، مو انه اكثر من الاعلى الاول، الاعلى فالاعلى الى ان نصل الى رؤوس أصابع. أما أن تغسل جهة ثم تأتي إلى الغسل الجهة الثانية فهذا غير كافي. قال ثم غسل اليد اليمنى من المرفق. هسه ضبط هذه الكلمة إما بكسر الميم مع فتح الفاء، وإما بالعكس بفتح الميم مع كسر الفاء، إما المرفق وإما المرفق. قال بكسر الميم وفتح الفاء أو بالعكس. خب ما هو المراد من المرفق شيخنا؟ قال وهو مجمع عظمي الذراع والعضد. إذن الذي يجب غسله أي مقدار؟ هو مقدار ما يجتمع فيه هذان العظمان، لا ما ينتهي فيه عظمه العضو، ما ينتهي فيه عظم الذراع والساعد. قال: وهو مجمع عظمي الذراع والعضد، لا أن المراد من المرفق هو نفس المفصل. قلنا يوجد قولان حتى بين المعاصرين من فقهائنا، يوجد اختلاف بين الفقهاء أن الذي يجب غسله بالأصالة هو نفس المفصل أو مجمع عظمي العضد والساعد. قال: لا، في المقدمة العلمية، في النتيجة أنت لابد في مقدار أكثر عادة تغسل هسه، سواء كان نفس المفصل هو المرفق أو أكثر منه، في النتيجة أنت إلى هذا الحد بالدقة العلمية تغسل أو تغسل في مقدار أكثر، تغسل أكثر. إذن في النتيجة أنت من باب المقدمة العلمية ستغسل في مقدار أكثر، الثمرة ترى هناك لا من جهة أخرى. بل هسه هذا بحث قرآني الآن، مو بحثنا في الآية القرآنية أنه مع المرفق أو إلى، تدلنا على الانتهاء لا تدل على الانتهاء، أنه مع المرفق. فمن أين استدلتم؟ قلتم أنه يجب الابتداء بالمرفق، فلعل الابتداء بالأصابع والانتهاء بالمرفق، وهذا ما استفاده السيد المرتضى وابن إدريس الحلي أنه لا يجب الغسل من المرفق، يمكن الابتداء بأصابع اليد. هذا بعد بحث فقهي مطول، الآن إذا نقرر مطلب الكتاب وإلا خارج الكتاب وين مطلبك؟ قال: لا نفس المفصل إلى أطراف الأصابع. إذن من قوله، من قول الماتن من المرفق إلى أطراف الأصابع، نستفيد ماذا؟ نستفيد أن البدء بالمرفق والانتهاء بأطراف الأصابع. إذن يشترط الترتيب في أجزاء هذا العضو، لا يحق لك أن تبدأ بالأصابع وتنتهي ماذا؟ بالمرفق. من أين استفدنا هذا؟ من قول الماتن من المرفق إلى أطراف الأصابع، من للابتداء وإلى تفيد الانتهاء. ثم غسل اليسرى. طبعا لعلم الإخوة نحن لا يوجد عندنا دليل من الروايات أنه يجب البدء بالمرفق. نعم، الإجماع، إجماع الإمامية قائم، وسيرة السلف الصالح من علمائنا والسيرة القائمة بين الطائفة أن البدء يكون بالمرفق، وإلا لا يوجد عندنا دليل على ذلك. ومن هنا ذهب السيد المرتضى علم الهدى رحمة الله تعالى عليه وابن إدريس الحلي إلى عدم الوجوب. ثم مولانا، ثم غسل اليسرى. عندكم دليل تريدون تقولون شيء خلاص؟ إذا مقصودكم الآية المباركة. الحكاية أعم من الوجوب مولانا، الفعل، ذكروا في علم الأصول أن الفعل أعم من الوجوب، الفعل كل فعل يقوم به المعصوم لابد أن يكون واجبا، قد يكون مستحبا، فلهذا قالوا لا يمكن الاستناد إلى فعل المعصوم لإثبات الوجوب. نعم، يمكن الاستناد إلى فعل المعصوم لإثبات عدم الحرمة وعدم الكراهة فقط، لأن المعصوم نعلم أنه لا يفعل الحرام. هسه في لا يفعل المكروه بحث بين العلماء، ولكنه قدر المتيقن، قدر اللي يقبله العلماء، يقولون في علم الكلام بأن المعصوم لا يقبل، لا يفعل الحرام قطعا ولا يفعل المكروه. فإذا فعل فعلا إما هو واجب إما مستحب إما مباحون، فإذا وجدناه أنه يديم على الفعل نستفيد منه الاستحباب، أكثر من ذلك بعد لا نستفيد، لأنه لا يترك الاستحباب دواما، ترك الاستحباب دواما يلزم منه ترك الأولى، والمعصوم لا يترك الأولى، فقط هذا المقدار في فعل المعصوم، أكثر من هذا بعد ما عدنا. يا دليل اللغوي مولانا، يعني الآية المباركة مقصودكم، الآية، بحث الآية مولانا مفصل، بحث الآية، لأنه إلى في اللغة العربية مستعملة إلى في معاني كثيرة. من أنصاري إلى الله، إلى الله هنا يعني تريدون تروحون تحاربون الله، إلى الله شنو؟ إلى هنا بمعنى إلى واقع للانتهاء، بعضهم قال هنا إلى للمعية، من أنصاري مع الله. طبعا انا لا اقبل هذا التفسير، لانه الى هنا مراد منها الانتهاء، ولكن مقصودي أنه الاستدلال بالآية المباركة لإثبات المطلب غير تام كما هو موكول إلى محله. قال إلى أطراف الأصابع. بس أنتوا إن شاء الله النتيجة بعضكم سيكون من الفقهاء بإذن الله تعالى، خب يكتبون رسالة مختصرة أو مفصلة في هذا البحث في إثبات الدليل على أنه يوجد دليل عندنا على وجوب البدء بالمرفق. فقهاءنا إلى الآن ما وجدوا في الدليل، فليكن بعضكم يجد الدليل. قال ثم غسل اليصاع. قلت لكم الإجماع القطعي قائم من فقهائنا لأن سيرة المذهب قائمة على هذا. إلى أطراف الأصابع ثم غسل اليسرى كذلك بنفس الكيفية التي غسلنا بها اليمنى نغسل بها اليسرى. ثم إذا افترضنا أنه يوجد في الحد الذي قلناه حد اليد أو حد الوجه قطعة من اللحم زائدة، يجب غسلها أو لا يجب غسلها؟ نعم يجب غسلها. الشعر الذي يوجد على اليد في الحد الذي يجب غسله، يجب غسله مطلقا سواء كان خفيفا أو كان غليظا، يعني يجب غسل البشرة، لا بد من وصول الماء إلى البشرة. إذا افترضنا أن الإنسان من دون المرفق كانت له يد إضافية، يجب غسلها أو لا يجب غسلها؟ نعم يجب غسلها. إذا كان له إصبع إضافي، كان له 6 أصابع، يجب غسل الإصبع السادس أو لا يجب؟ نعم يجب غسلها. نعم إذا كانت له يد إضافية من فوق المرفق هذه بعد لا يجب غسلها، بشرط أن تكون اليد الأصلية هي هذه. وأما إذا كانت اليد الأصلية هي تلك لا بد أن تغسل تلك، ولو اشتبه الأمر فلا بد من غسلهما معا بالاحتياط الوجوبي. قال وغسل ما اشتملت عليه الخدود. مو الخدود في النسخ، ما ادري هم عندكم خدود الحدود. وغسل يعني حد الوجه، حد اليد اليمنى، حد اليد اليسرى. وغسل ما اشتملت عليه الخدود من لحم زائد وشعر ويد وإصبع، ولكن إذا كانت هذه الأمور خارجة عن الحد فلا يجب غسلها دون ما خرج، وإن كان ذلك الخارج ماذا؟ يدان. إلا إذا اشتبهت الأصلية مع غير الأصلية، إلا أن تشتبه الأصلية مع ماذا؟ مع غير الأصلية، فتغسلان معا من باب المقدمة العلمية وحصول الاطمئنان للإنسان بأنه قد امتثل ما يجب عليه. ثم إذا الآن انتهينا من هذه الأجزاء الثلاثة، غسل الوجه، غسل اليد اليمنى، غسل اليد اليسرى، وهما الغسلتان. الآن نأتي إلى المسحتين. قال ثم مسح مقدم الرأس. يجب أن يغسل أن يمسح مقدم الرأس. خب الأمس بينا لكم ما هو الغاسل، قلنا أنه عندما يوضع الماء يجري يسيل إما بنفسه وإما بمعينين، ما دون ذلك فهو المسح. يعني إذا وضعته لم يجري لم يسل بنفسه ولا بمعينين، وإنما لا بد أن يمسح أن يمرر الماسح على الممسوح. خب مقدم الرأس ما هو؟ مقدم الرأس يبدأ من تلك النقطة التي يبدأ فيها ماذا؟ القصاص. قلنا منبت الشعر هذا مقدم الرأس. إلى أين يستمر؟ يستمر إلى أن يكون الرأس في العلو. بمجرد أن يبدأ الرأس بالانخفاض بعد هذا لا يسمى مقدم الرأس. هسه الإنسان عندما يضع يده على رأسه يجد أن الرأس بارتفاع إلى أن يصل إلى اليافوخ، يجد أن الرأس يبدأ ماذا؟ بالانخفاض. هذا مجرد بدأ بالانخفاض بعد هذا لا يسمى مقدم الرأس، فلا يكفي المسح هناك. خب لا بد أن يمسح على بشرة الرأس أو يكفي على الشعر النابت فيها؟ قال يكفي على الشعر النابت فيها، ولكن بشرط أنه إذا مد الشعر لا يخرج عن حد مقدم الرأس. يعني إذا كان الشعر هنا إذا مددناه لا يخرج ماذا؟ عن حد الرأس. تشايفين بعض الذين لا يوجد عندهم شعر في مقدم الرأس، يأخذون شعر من الجهة اليمنى أو من الجهة اليسرى ويضعونه أين؟ على مقدم الرأس. فهل يكفي أن يمسح على الشعر الذي جاء من اليمين أو من اليسار أو من الخلف وصار على مقدم الرأس أو لا يكفي؟ نقول لا يكفي. قال ثم مسح مقدم الرأس. طبعا عند ذلك أيضا لا نشترط طولا عرضا، اي مقدار لا نشترط، عرضا باي مقدار يكون، طولا باي مقدار يكون، ايضا نكتفي بمسمى المسح، ما يسمى مسح عرفان. هسه طولا عرضا اي مقدار هذا مو معين، ان يبدأ من هنا ثم يصعد او بالعكس ثم ينزل لا يفرق. قال ثم مسح مقدم الرأس أو شعره، لأن الرأس لا يطلق إلا على بشرة الرأس، أما شعر الرأس فلا يطلق عليه أنه رأس إلا مجازا. فلهذا نجد أن الشارح أضاف إلى عبارة الماتن قال أو شعره، أي شعر الرأس الذي لا يخرج ذلك الشعر بمده عن حده، أي عن حد مقدم الرأس. واكتفى المصنف هنا، يقول خب المصنف كان ينبغي ان يذكر الشعر ايضا ولم يذكر، هنا يعتذر له الشارح يقول لم يذكر باعتبار انه اكتفى بذكر الرأس فانه يشمل شعر الرأس غالبا. واكتفى المصنف بالرأس في قوله مقدم الرأس تغليبا لاسم الرأس على ما نبت عليه على الرأس من الشعر، من باب الغلبة عندما يطلق الرأس يراد منه شعر الرأس أيضا. خب مسح الرأس بأي مقدار؟ قال بمسماه، أي ما يسمى عرفا أنه مسح، ومن هنا فلا يكتفى أن تضع اليد المبتلة على الرأس وترفعها، هذا لا يسمى مسح عرفا. الآن هذه يدي مبتلة، أصابع ثلاثة أضعها الآن هكذا على رأسي وأرفعها، هذا يسمى مسح؟ لا، لا بد أن يتحرك فد مقدار حتى يسمى مسحا. قال أي مسمى المسح ولو بجزء من إصبع، طبعا لا نريد من الجزء مثلا واحد من المليون من المليمتر، هذا ما نريده، مقصوده مو هذا، مقصود أنه ما يسمى جزء من الاصبع عرفا هسه فلتكن مقدار عقدة، اما انه هسه واحد يقول بانه الجزء رياضيا يطلق على الواحد من الالف من المليمتر ايضا يسمى جزء يكتفى، نقول هذا عرفا لا يسمى جزء. ولو بجزء من اصبع ممرا له، اي للماسح على الممسوح ليتحقق اسمه، اي ليتحقق اسم المسح عرفان، لا بمجرد وضع الماسح على الممسوح ولا حد لاكثره. خب هذا اقله جزء من اصبع، اكثره اي مقدار؟ يقول ولا حد لاكثره. نعم استيعاب الرأس يكون ماذا؟ مكروها. ولا حد لاكثره، نعم يكره استيعاب الرأس بالماسح إلا أن يعتقد، هذا الاستثناء لبيان أنه مكروه ما دام لم يعتقد بأنه مشرع من قبل الشارع، وإلا لو اعتقد أنه مشرع من قبل الشارع لكان ماذا؟ لكان تشريعا محرما. قال إلا أن يعتقد شرعيته، يعني شرعية الاستيعاب، فعند ذلك هذا المكروه يكون حراما. طبعا مو هنا، كل شيء أتيت به ولم تعلم أتيت به بعنوان أنه مشرع من الله ولا تعلم أنه مشرع أو لا فهو حرام حتى لو كان فعلا مستحب. كل فعل تأتي به بعنوان أن الشارع قد شرعه لك
وجوبا، تقول هذا واجب وأنا أتي به لأنه أن الله قال هذا واجب، ولكنه لا تعلم أنه واجب أو لا، فليكن في علم الله واجب لكن أنت لا تعلم، هذا يسمى تشريع محرم، بدعة هذه في الدين. إذا تريد أن تأتي به بعنوان أنه مستحب لابد عندك دليل على أنه مستحب، إذا تريد أن تأتي بعنوان أنه واجب لابد أن تعلم بأنه ماذا، عندك دليل على أنه واجب. أما إذا لم يكن عندك دليل على أنه واجب، لم يكن عندك دليل على أنه مستحب، فلا يمكن أن تأتي بذلك الفعل لا بعنوان أنه واجب ولا بعنوان أنه مستحب. نعم بعنوان رجاء المطلوبية أن يقبل منك، لا محذور فيه. أما الفعل الذي لا تعلم بوجوبه أو باستحبابه وتأتي به بعنوان أنه واجب أو مستحب حتى لو كان في الواقع واجبا أو مستحبا، فقد قمت بفعل محرم، لأنه هذا تشريع. قال فيحرم وإن كان الفضل في مقدار ثلاث أصابع. ثلاث أصابع مقدار العرض، فالطول أي مقدار بعد مو معين، أما العرض لابد أن يكون مقدار ثلاث أصابع، هذا مستحب، وردت روايات في ذلك. ثم مسح بشرة ظهر الرجل. الآن نأتي إلى الجزء الأخير من الوضوء، وهو ماذا؟ وهو مسح الرجلين. يجب أن تمسح من الأصابع إلى الكعبين أو من الكعبين إلى الأصابع، لا فرق، سواء مسحت ابتدأت بالأصابع وانتهيت بالكعبين أو مسحت منكوسا، على الخلاف الموجود في المسألة. خب هنا سؤال، ما هو المراد من الكعبين؟ هنا يوجد قولان في المسألة. قول يقول المفصل الذي يوجد مع الساق هذا المراد من الكعب، قول يقول لا، هذه العظمة المرتفعة الموجودة ماذا؟ على ظهر القدم. وهذا الخلاف أيضا منشأه الشيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه. الشيخ البهائي أيضا عند اختلاف مع المشهور من الفقهاء في هذه المسألة. قال ثم مسح بشرة ظهر الرجل اليمنى من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. ما هو المراد من الكعبين؟ قولان، وهما قبة القدمين على الأصح من القولين، والقول الآخر وقيل إلى أصل الساق، وهو أي أنه المسح المراد من الكعب أصل الساق. قال وهو مختاره في الألفية. ثم مسح ظهر اليسرى. الشهيد الأول عنده كتابان، كتاب في واجبات الصلاة وكتاب في مستحبات الصلاة. الكتاب الذي في واجبات الصلاة ذكر فيه 1000 واجب فسماه بالألفية، والكتاب الذي في مستحبات الصلاة، الصلاة فيها 3000 مستحب، فلهذا من أراد أن يأتي بصلاة بحدها وحدودها لا بد أن يأتي 1000 واجب و 3000 مستحب. هسه شوفوا هاي صلواتنا شلون صلوات احنا بقى. هسه اللي وارد في الروايات من صلى لله ركعتين كذا وكذا بشرطها وشروطها، ها ولا مو هاي الصلاة اللي مو معلوم هسه ثيابه منين، مكانه منين، اكلنا منين، قراءتنا صحيحة مو صحيحة، 1000 مشكل فيها. بغض النظر انه 1000 واجب ما لم نأتي بها و3000 مستحب، 1000 مشكل فيها. فلهذا الانسان من الان لابد ان يوطن نفسه انه بعمله لا يحصل فرد شيء، لانه هاي اعمالنا، اعمالنا هذه بعد، احنا غير الصلاة ما نسوي شيء، بس صلاة عندنا ولا غير الصلاة، انتم شوفوا حياتنا اليومية غير الصلاة اعمال اخرى ما عندنا. لابد ان نرجو فضل الله سبحانه وتعالى، وإلا إذا أردنا أن نعتمد على أعمالنا سيظهر لنا أن أعمالنا يوم القيامة ما هي حقيقته. وهو مختاره في الألفية. ثم مسح ظهر اليسرى كذلك، يعني بالنحو الذي قلناه في اليمنى، بمسمى المسح. هذه بمسمى المسح، شيخنا طولا وعرضا يقول لا فقط في جانب العرض وإلا في جانب الطول، نحن بينا لكم من أول الأصابع إلى ماذا؟ إلى الكعبين، إذن الطول معين، ولكن في العرض إصبع واحد، اصبعان، ثلاثة أصابع، أربعة أصابع، كامل الكاف، أنت مخيرون. قال بمسماه، فلهذا نجد أن الشارح قيده وقال في جانب العرض، وأما في جانب الطول فقد عينه قبل ذلك. قال من الأصابع إلى ماذا؟ إلى الكعبين. ببقية البلل الكائن على أعضاء الوضوء من ماء الوضوء. إذن لا يمكن أن تأخذ ماء من الخارج إذا جف البلل الذي على يدك اليمنى أو على يدك اليسرى، تأخذ ماء خارجيا وتمسح ماذا؟ على القدمين، كما يفعل بعض العوام، وجد بأنه رطوبة ماكو في إيده، خب شو يأخذ ماء من البور أما يمسح على القدمين، هذا مو كافي، لابد أن يمسح ببقية الماء الموجودة على اليد اليمنى على اليمنى واليد اليسرى على اليسرى. فيهما أي في المسحين، وفهم من إطلاقه رحمة الله تعالى عليه، في الغسل عبر من وإلى، أما في المسح لم يقل من وإلى. الشارح يقول نفهم من ذلك أنه في المسح في الغسل لابد أن يبدأ ماذا؟ من الأعلى إلى الأسفل، يعني أن يكون هناك ترتيب بين أجزاء العضو الواحد، ولكنه في المسح لا يشترط ذلك. وإلا لو كان يريد في المسح ما كان يريده في الغسل كان ينبغي أن يأتي بنفس ما أتى به في الغسل، وفي الغسل قال من وإلى، أما في المسح لم يقل ذلك، قال ثم مسح، أما المسح من أين وإلى أين هذا لم يبينه. فلهذا يقول الشارح وفهم من إطلاقه المسح حيث لم يقيد من وإلى أنه لا ترتيب فيهما، مو أنه لا ترتيب فيهما يعني تقدم مسح الرجلين على مسح الرأس، مو هذا معنى، يعني لا ترتيب في نفس العضو الواحد، آخر آية العبارة لعلها توهم هذا المعنى، لا ترتيب بين المسحين يعني ماذا؟ يعني أنت تستطيع أن تقدم مسح القدمين على ماذا؟ على مسح الرأس، أو تؤخر مسح القدمين عن مسح الرأس، ترتيب بيدك. لا، مرادنا من الترتيب هنا يعني الترتيب في الجزء الواحد، وإلا الترتيب بين مسح الرأس ومسح القدمين فهو شرط في صحة الوضوء. قال وفهم من إطلاقه المسح أنه لا ترتيب فيهما، أي في مسح الرأس وفي مسح القدمين، ولكن كل بما هو عضو واحد في نفس العضو، حتى يخرج ماذا؟ ذلك الترتيب الذي بين المسحين. فيجوز النكس فيه، يعني أن تبدأ من رؤوس الأصابع وتنتهي إلى الكعب، أو بالعكس أن تبدأ من الكعب وتنتهي إلى رؤوس الأصابع، لا محذور فيه. فيجوز النكس فيه أي في المسح دون الغسل. من أين تقول ذلك شيخنا؟ قال للدلالة على الغسل بمن وإلى، وهذا لم يوجد ماذا؟ في المسح. وهو كذلك فيهما. هنا الماتن ماذا؟ الشارح ماذا يقول؟ يؤيد الماتن، يقول وهو الصحيح هذا، وهو أنه في المسح نحن لا نشترط الترتيب في العضو الواحد، يعني هم يستطيع أن يبدأ بالأصابع وينتهي أين؟ بالقبة أو بالكعبة، أو يبدأ بالكعب وينتهي بالأصابع. كذلك في المسح، في مسح الرأس يستطيع أن يبدأ من الأعلى إلى الأسفل، أو من الأسفل ماذا؟ إلى الأعلى، من اليمين إلى اليسار، أو من اليسار إلى اليمين إذا كان في مقدم الرأس، لا محذور فيه. بلي مقدمة، لا ما في عندنا مقدمة واجب، يعني مقدمة علمية مقصودكم، مو مقدمة الواجب، إيه مقدم، لا ماكو، لأنه باعتبار أنه هناك حد معين ماكو، المهم أنه مقدم الرأس، أي مقدار من مقدم الرأس في الغسل احنا عندنا فد مقدار محدد، حد معين، فلهذا لابد أن ندخل ذلك الحد فد مقدار أكثر حتى يحصل لنا الإطمئنان. قال وهو كذلك فيهما أي في المسحين، يعني أنه لا يجب الترتيب في المسحين في كل عضو عضو بالنحو الذي بينا، على أصح القولين في المسألة. في قبال هذا القول يوجد ماذا؟ قول آخر يقول لا، لابد أن يبدأ بالأصابع وينتهي ماذا؟ إلى الكعب. لابد أن يبدأ من أعلى الرأس وينتهي أين؟ إلى أسفل الرأس. هذا قول آخر يوجد في المسألة. قال وفي الدروس رجح منع النكس، ولكنه فصل قال في الرأس لابد أن يبدأ من الأعلى إلى أين؟ إلى الأسفل. أما في القدمين فهو مخير أن يبدأ من الأصابع إلى الكعب أو بالعكس. وفي الدروس رجح منع النكس في الرأس دون الرجلين. وفي البيان عكس المطلب، قال بأنه لا في الرأس لا يمكن النكس ولكن في الرجلين لا يمكن. إذن من هذا يتضح أن الأقوال مو اثنين، الأقوال إيش قيد؟ ثلاثة صارت. قول يقول بأنه ماذا؟ أو يمكن أن نقول الأقوال صارت أربعة بناء على هذا. قول يقول النكس فيهما معا، قول عدم النكس فيهما معا، قولان هذا. إذن قوله على أصح القولين كان ينبغي أن يقول على أصح الأقوال في المسألة مو على أصح القولين. ومثله في الألفية، يعني ومثل ما ذكره في البيان ذكره في الألفية مرتبا. لابد أن يكون هناك ترتيب بين الأعضاء وهذا واضح، يعني الوجه ثم غسل اليد اليمنى ثم غسل اليد اليسرى ثم مسح الرأس ثم مسح اليد رجل اليمنى ثم مسح الرجل اليمنى. وإن كان هناك كلام أنه يوجد ترتيب بين مسح الرجلين أو لا يوجد ترتيب، يعني يمكن للإنسان أن يمسحهما معا اليمنى واليسرى في آن واحد. أما يقدم اليسرى على اليمنى مو بذهني أكو أحد يقول، أما أن يساوي بينهما نعم يوجد من الفقهاء من يقول بذلك. مثل في قضية غسل الجنابة، في قضية غسل الجنابة أيضا هناك بحث فيما بينهم أنه ترتيب لابد أن يغسل، الترتيب طبعا أن يغسل الرأس ثم الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، إلا أنه جملة من الفقهاء يقولون لا يوجد ترتيب بين نصفي البدن، يستطيع أن يغسلهما بغسل بمرة واحدة. قال مرتبا بين أعضاء الغسل والمسح بأن يبتدئ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم اليسرى ثم بمسح الرأس ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى. فلو عكس، يعني غسل اليسرى الآن بعد مو كافي، لابد أن يغسل اليمنى ثم يرجع ويغسل ماذا؟ اليسرى، بشرط أن لا تفوت الموالاة التي هي شرط آخر في صحة الوضوء. قال فلو عكس أعاد الوضوء على ما يحصل مع الإعادة الترتيب، ولكن بشرط بقاء الموالاة. إذن من شروط صحة الوضوء ماذا؟ أن تكون هناك موالاة بينها، يعني أن يأتي غسل كل جزء بعد غسل الجزء السابق. أما إذا رتب بينها غسل وجهه وذهب إلى شغله وجاء بعد ساعتين الآن يريد أن يغسل ماذا؟ يده، يمكن أو لا يمكن؟ الترتيب موجود لأنه بدأ بغسل الوجه الآن يريد أن يغسل ماذا؟ اليد، ولكن الموالاة غير موجودة. فلهذا قال مع بقاء الموالاة. وأسقط المصنف الشهيد الأول في غير الكتاب، يعني في غير هذا الكتاب، الترتيب بين الرجلين. قال يمكن أن يمسحهما مرة واحدة مواليا في فعله، مرتبا مواليا في فعله. خب الموالاة ما هو معيارها؟ قال معيارها أنه أن تغسل العضو اللاحق قبل أن يجف العضو السابق من الماء الذي عليه مطلقة، سواء كان الجو حار أم بارد، سواء كان رطب أو غير رطب، وبعض الأحيان الجو رطب جدا لعله عندما تغسل اليد إلى أن تجف اليد لعله تحتاج إلى نصف ساعة وقت، تحتاج إلى ربع ساعة وقت، لأنه الجو رطب جدا فيه ذرات مائية كثيرة، فلهذا لا يجف الماء مباشرة ماذا؟ على اليد. طب يكفي أنه أن نجعل فاصلة بين غسل اليد اليمنى وغسل اليد اليسرى فخمسة دقائق وقيت بناء على هذا الضابط؟ نعم لا محذور فيه، لأنه الضابط والمعيار هو في الموالاة وماذا؟ غسل الجزء اللاحق قبل أن يجف الجزء السابق مطلقة، يعني أعم من أن يكون الجو حار أو أن يكون بارد. خب مثال، بعض الناس خب الآن مصاب بحمى شديدة، درجة الحرارة الآن وصلت عنده إلى 42 درجة، هذا بمجرد ما يخلي الماء على إيده ماذا؟ يجف، لأنه جسمه حار جدا، درجة الحرارة صعدت من 37 إلى 42 إلى 43. تشايفين بعض المصابين بالحمى عندما يوضع منديل فيه بلل فيه ماء على جبينه مباشرة ماذا؟ يجف ذلك المنديل. خب هذا أيضا لابد أن يراعي ماذا؟ هذا لو كان صحيح كانت المقدار الزمان الذي يحتاجه العضو لكي يجف أي مقدار؟ 3 دقائق. أما الآن يحتاج إلى ماذا؟ إلى دقيقة واحدة. يقول لا بد أن يراعي الدقيقة الواحدة. المعيار هو هذا مطلقا، كان صحيحا، كان مريضا، كان الجو بارد، كان حار، مزاجه كان بارد، كان معتدل، غير معتدل، فيه رطوبة، غير رطوبة، هذه كلها مو معتبرة. المعتبر المعيار عند كل إنسان أن لا يجف العضو السابق إلى أن يغسل العضو لاحق. قال بعد من عند ذلك بعد يختلف من شخص إلى آخر، ومن بيئة إلى أخرى، ومن جو إلى آخر، هذه بعد كلها تختلف. بعد الموالات، لعله الموالات هنا تحصل في دقيقتين أو 3، ولكن في مكان آخر ربع ساعة أيضا الموالات بعدها محفوظة تكون، فتكون الموالات بعد أمرا نسبيا لا أمرا مطلقا. قال بحيث لا يجف السابق من الأعضاء، جئتكم بالشريعة السمحة، بحيث لا يجف السابق من الأعضاء على العضو الذي هو فيه مطلقا، على أشهر الأقوال في المسألة، لأنه أقوال متعددة موجودة في المسألة، أشهر الأقوال الموجود في المسألة هذا الذي ذكرناه. والمعتبر في الجفاف الحسي منه لا التقديري. أنت تقول لو كان الجو معتدلا لجف إلى الآن، ولكن حيث أن الجو رطب لم يجف إلى الآن، لا، الميزان أنه لم يجف إلى الآن، فالموالاة باقية. نعم في الجو المعتدل الميزان أنه لم يجف. أنت لا ينبغي أن تقدر الزمان حسا الآن فعلا ماذا يحدث. والمعتبر في الجفاف الحسي لا التقديري، ولا فرق فيه بين العامد والناس والجاهل، يعني بين أن تتعمد التأخير، بين أن تنسى، بين أن تكون جاهلا بالحكم. هذا فيما يرتبط بواجبات الوضوء. وأما سننه، سنن الوضوء، يذكر بعضها الماتن، وتبعا لذلك يذكر الشارح بعضها الآخر. وسننه أي سنن الوضوء، السواك، السواك يعني المسواك، بأن الإنسان يستعمل شيئا لتنظيف الأسنان، هذا يسمى السواك. وسننه السواك، مرادنا مو السواك يعني تلك العودة، مرادنا استعمال السواك، استعمال المسواك. فلهذا نجد أن الشارح أيضا شرحها ماذا؟ السواك، وهو دلك الأسنان بعود، يعني استعمال السواك من مستحبات الوضوء، استعمال السواك. هسه هذا السواك كان بعود، كان بخرقة، كان بأصابع، كما في الرواية الموجودة فعن الصادق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال التوسك بالإبهام والمسبحة، يعني بلي التوسك، هذا صحيح بلي شنو تتفضلوا أنتم؟ التسوك، بلي صحيح، وهو صحيح بلي. قال التسوك بالإبهام والمسبحة، يعني السبابة. وهذا أيضا نحو من السواك، وهو أن تدخل السبابة إلى جهة والإبهام إلى جهة أخرى فتمسح الأسنان، تدلك الأسنان بالسبابة والإبهام. إذن عندما يقول ومن سنن الوضوء السواك، مو مراد استعمال ذلك العود بالخصوص، وإنما مراد السواك مطلقا، سواء كان بعود أو خرقة أو إصبع ونحو ذلك من الأمور. وأفضل ذلك بلي هم يصدق عليه بعد، يصدق عليه سواكم. وأفضله هو الغصن الأخضر. وأفضل أقسام الغصن هو ما يكون ماذا؟ من الأراك، نوع من الخشب. وأكمله الأراك. ومحله، خب أنت تقول مستحب، متى يفعل ذلك؟ يقول قبل الدخول في الغسلات الواجبة والمستحبة، لأنه تعلمون كما سيأتي أنه في الوضوء توجد عندنا غسلات واجبة وتوجد عندنا ماذا؟ غسلات مستحبة. قبل الدخول في تلك الغسلات لا بد أن يتسوك أولا. قال ومحله قبل غسل الوضوء الواجب والنادب، يعني الغسلات الواجبة والغسلات المستحبة، من قبيل المضمضة. المضمضة أين محلها؟ قبل الدخول في أفعال الوضوء الواجبة والمستحبة كالمضمضة. ولو أخر السواك عنه أي عن الوضوء أيضا أجزأ. واعلم أن السواك سنة مطلقة، استحبابه ليس مختص في وقت الوضوء، لا مستحب السواك مطلقة وخصوصا في هذه الموارد. واعلم أن السواك سنة مطلقة، ولكنه يتأكد في مواضع من تلك المواضع الوضوء والصلاة وقراءة القرآن واصفرار الأسنان وغير ذلك من الموارد. فلهذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هذه واحدة من الأدلة التي يستدلون أن الأمر يدل على الوجوب. هذه الرواية واحدة من الموارد التي يستدلون بها على أن الأمر يدل على الوجوب. هذه لأمرتهم دالة على الوجوب. خب من أين تقول القول لعله المستحب؟ خب نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الأمر الاستحبابي، وإنما يخاف على أمته أن يشق عليهم ماذا؟ الأمر الوجوبي، ولا الأمر الاستحبابي قد صدر منه مراراً. إذن الأمر ظاهر ماذا؟ في الوجوب بقرينة هذه الرواية: لأمرتهم بالسواك. والتسمية وصورتها: بسم الله وبالله، ويستحب اتباعها بقوله: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ولو اقتصر المتوضأ على بسم الله أجزى أيضا. ولو نسي التسمية ابتداء يعني قبل الوضوء تدارك التسمية حيث ذكر في وسطها في آخرها في آخر الوضوء، ولكن قبل الفراغ من الوضوء كالآكل. وكذا لو تركها يعني لو ترك التسمية عمدا يستطيع أنه في الوسط أو ما قبل الآخر. وغسل اليدين من الزندين مرتين، بأنه في السابق تعلمون أنه كانت أواني يأخذ الإنسان يغترف منها ماء ثم يصب على وجهه يصب على يديه، ينبغي أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما ماذا؟ في الإناء. وغسل اليدين من الزندين مرتين، ولكن بهذا الشرط: إذا كان نائم والآن جلس من النوم، من حدث النوم والبول والغائط لا من مطلق الحدث ولو كالريح، هذا على المشهور بين الفقهاء. وقيل من الأولين مرة. نحن نحاول إن شاء الله في المستحبات شوي نقرأ أسرع، باعتبار أنه في المستحبات سواء مو مهمة، احنا خلينا نلحق على الواجبات، بس المستحبات مسألتها إن شاء الله سهلة. وقيل من الأولين مرة، يعني من حدث النوم والبول يغسل يده مرة، ومن حدث الغائط يغسل يده ماذا؟ مرتين. وبه أي بهذا القول الثاني قطع في الذكرى. وقيل مرة في الجميع من حدث النوم والبول والغائط، فالأقوال صارت ماذا؟ ثلاثة. قول يقول الغسل مرتين، قول الغسل مرة، قول بالتفصيل. واختاره أي هذا القول الأخير، واختاره المصنف في النفلية، ونسب التفصيل الذي ذكرناه بين المرة والمرتين إلى المشهور، والشارح يقول التفصيل وهو الأقوى. ولو اجتمعت الأسباب يعني كان نائما وبعد النوم تبول أيضا. ولو اجتمعت الأسباب تداخلت يعني لا يحتاج إلى كل سبب أن يغسل مرتين مرتين مرتين. ولو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت، وإلا إذا لم تتساوى، واحدة كان ماذا يستحب فيها الغسل مرة، والأخرى كان يستحب فيها الغسل ماذا مرتين، فيكتفى بالمرتين. قال: وإلا دخل الأقل تحت الأكثر. وليكن الغسل قبل إدخالهما أي اليدين إلى الزندين، قبل إدخالهما الإناء الذي يمكن الاغتراف منه لدفع النجاسة. خب هذا الاستحباب منشأه ماذا؟ يقول المصنف: لعل منشأه إما نجاسة وهمية المفروض أنها محكومة بالطهارة شرعا، ولكنه توهم احتمال النجاسة، إما لدفع النجاسة الوهمية، أو أن منشأ هذا الاستحباب هذا أمر تعبدي لا نعلمه. ولا يعتبر كون الماء قليلا، لأنه يوجد قولان في المسألة: هذا الاستحباب مطلقا سواء كان الماء كثيرا أو قليلا، العلامة ذهب إلى أنه إذا كان الماء قليلا فيستحب غسل اليدين، أما إذا كان ماء كثيرا فلا يستحب. إلا أن الشارح ماذا يقول؟ يقول لا فرق بين أن يكون الماء قليلا أو كثيرا، ولا يعتبر كون الماء قليلا لإطلاق النص، لأن النص مطلقا مطلق يشمل الماء الكثير والقليل، خلافا للعلامة حيث اعتبره، يعني اعتبر كون الماء قليلا حتى يستحب غسل اليدين. والحمد لله رب العالمين.